بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعضاء شبكة المستقبل المباركة والمجموعات التابعة لها والمتعاونة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. باسمكم جميعا نرحب بشيخنا العلامة الشيخ محمد الحسن والددو، علامة الدنيا وعلقها النفيس، الذي شرفنا بهذه الحلقة المباركة التي يجيب بها على استفساراتكم وأسئلتكم، وهو أحق وأجدع من يجيب عليها، فنرحب به ونحن نردد مع أحد شعراء هذه البلاد قوله فيه: أمحمد الحسن الذين تأملوا، لو أنصفوك عليك وحدك عولوا، ولديك وحدك دون غيرك أنصتوا، وإليك وحدك دون غيرك أقبلوا، جهلوا مكانك فادعوا لنفوسهم علما، ومثلك بينهم لا يجهلوا، جاروك في طلب العلوم وفهمها ركضا، وكانوا ينهلون وتنهلوا، ففهمت ما لم يفهموا، وعلمت ما لم يعلموا، وفعلت ما لم يفعلوا. نظرا لضيق الوقت نبدأ مباشرة في طرح الأسئلة. السؤال الأول: ظهر عند بعض المعاصرين منهج في التفسير سموه بالتفسير الموضوعي، ما رأيكم في هذا النوع من التفسير؟ وهل وجد عند المتقدمين من علماء التفسير من نحى نحوه؟
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا وأهلا وسهلا بإخوتي وأخواتي في شبكة الفكر وشبكة المستقبل والشبكات المتعاونة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم أجمعين لخدمة دينه وإلاء كلمته، وأن يجعلنا وإياكم أجمعين في قرة عين رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، وأن يبلغنا وإياكم عشر ذي الحجة المباركة، وأن يوفقنا وإياكم لصيامها والعمل الصالح فيها، وأن يجعلنا وإياكم من المقبولين الفائزين. إخوتي وأخواتي، لا شك أن من المهم للإنسان دائما أن يحرص على زيادة العلم والقرب من الله سبحانه وتعالى، وأن يكون كلما تقدم به العمر كلما زاد حرصا على الطاعة، وكلما زاد حرصا على التقرب من الله سبحانه وتعالى وزيادة معرفته والأنس به، ولا يكون ذلك إلا بتعلم ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند الله تعالى وتطبيقه والعمل به. السؤال الأول الذي قدمه الأخ، وهو ما يتعلق بالتفسير الموضوعي، الجواب عنه أن القرآن يجمع علوم الأولين والآخرين، وهو مهيمن على الكتب كلها ومصدق لما بين يديه من الحق، وكل الموضوعات العلمية قد حواها وهي موجودة فيه، وقديما اشتغل به علماء هذه الأمة، وكل فسره من مقتضى تخصصه وعلمه، فالفقهاء شحنوا تفاسيرهم بالأحكام الفقهية المستنبطة من القرآن، والأصوليون شحنوا كتبهم بالقواعد الأصولية وتطبيقاتها المستنبطة من القرآن، والنحويون واللغويون شحنوا كتبهم كذلك بعلومهم التي هي في القرآن ويدل عليها، والمفكرون والفلاسفة والمناطقة شحنوا تفاسيرهم كذلك بالعلوم العقلية المستنبطة من القرآن، وكل هذا قد شاع في زمان سلفنا الصالح، وبين أيدينا من التفاسير المؤلفة المنتشرة عدد من التفاسير التي تنحو هذا الملحى، فمن التفاسير الموضوعية في مجال الفقه مثلا تفسير القرطبي، وكذلك تفاسير آيات الأحكام كأحكام ابن العربي وأحكام ابن الفرس وأحكام الجصاص وأحكام الكيل الهراسي وغيرها من الكتب المختصة في تفسير آيات الأحكام، ومن أهمها كتاب الإكليل في استنباطات التنزيل للسيوطي، وكذلك من الكتب المهتمة بالجانب النحوي كتاب البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي، ومن الكتب المهتمة بالجانب البلاغي كتاب الكشاف للزمخشري، ومن الكتب المهتمة بالجانب في الأصول وما يتعلق به كتاب البقاعي، ومن الكتب المهتمة بالجانب الفلسفي والعقدي والفكري كتاب مفاتيح الغيب التفسير الكبير للرازي، وهكذا. أما ما سمي اليوم بمادة التفسير الموضوعي فهو لا يبتعد عن هذا المنحى كثيرا، إلا أنه يحاول أن يجعل لكل سورة موضوعا هو قطبها الذي تدور عليه، ويحاول استخراج ذلك القطب، قد يوفق في ذلك وقد يزل، لأن السور قد تتناول موضوعات شتى، قد يكون فيها علوم كثيرة كسورة البقرة وغيرها من السور التي تحوي علوم كثيرة. وقد أصبح هذا مادة تدرس اليوم في الجامعات، ومن الأوائل المعتنين به في زماننا هذا شيخنا الشيخ منع القطان رحمة الله عليه، وقد سبقه إلى هذا المنحى تقريبا سيد قطب رحمة الله عليه في كتابه في ظلال القرآن، فإنه اهتم بالجانب التربوي والدعوي والفكري في القرآن، ورسخ ذلك في كتابه، وجعل لكل سورة مقدمة حاول فيها تفسيرا موضوعيا لتلك السورة محتويا على أهم الموضوعات التي تناولتها السورة. الله يوفقنا وإياكم أجمعين لكل خير. وعموما القرآن لا يزال مجالا واسعا للاجتهاد، ولا يغني تفسير عصر فيه عن عصر، بل أهل كل زمان لا بد أن يأخذوا حظهم من كتاب الله، وأن يكون لهم تفاسير على مستوى ما وصلوا إليه من العلم. ولذلك لم يخلو عصر من العصور من تفاسير جديدة، فالصحابة رضوان الله عليهم لم يكتبوا التفسير ولكن فسروا القرآن. فمجاهد يقول: عرضت المصحف على ابن عباس ثلاثا من أوله إلى آخره لا أتجاوز من كلمة حتى فسره لي ثلاث مرات. وكذلك التابعون من بعدهم اشتهرت فيهم مدرسة الرأي ومدرسة الأثر في التفسير، وكذلك أتباع التابعين بعدهم، وقد بدأوا في كتابة بعض التفاسير التي كانت في البداية كتابا من كتب الحديث. إذا ألف كتاب من كتب الحديث يجعل فيه كتاب أو أبواب للتفسير، فالبخاري مثلا عقد كتابا في صحيحه لتفسير القرآن، ومسلم آخر كتاب في صحيحه كتاب التفسير، وكذلك في أصحاب السنن وغيرهم من المؤلفين الأوائل، ومنهم من أفرد ذلك كابن ماجه له كتاب التفسير الكبير وهو مفقود، والإمام أحمد له كتاب التفسير الكبير وهو مفقود، وعدد من المؤلفين الأوائل في الحديث ألفوا كتبا في التفسير. وبعد ذلك اشتهرت التفاسير المستقلة، ومن أهمها تفسير محمد بن جرير الطبري، قد توفي سنة 310 من الهجرة، وعاصره عدد من المفسرين الذين اشتهرت تفاسيرهم، ومنهم الإمام أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي صاحب السنن، وقد توفي سنة 303 من الهجرة، وقد طبع تفسيره وهو كتاب من سننه الكبرى. وكذلك عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي، وقد توفي سنة 327 من الهجرة، وتفسيره مطبوع كذلك. وبعد ذلك اشتهرت التفاسير وانتشرت، وكثر المفسرون في كل عصر من العصور حتى وصلنا إلى هذا الزمان الذي نحن فيه. الله يوفقنا وإياكم لفهم كتابه وحسن الاستنباط منه وحسن تدبره والانتفاع به.
بارك الله فيكم شيخنا، تقبل الله منا ومنكم. السؤال الثاني: هل يصح أن تجعل القراءات الشاذة أصلا للتقعيد النحوي؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بالنسبة للقراءات الشاذة هي ما زاد على العشر على الراجح، وقيل ما زاد على الثلاثة عشرة التي هي بالإضافة إلى العشر، قراءة الحسن البصري وقراءة ابن محيصن وقراءة الأعمش، وهذه القراءات الشاذة وجه شذوذها أنها قد تخالف رسم المصحف، وأيضا لم تنقل تواترا بمعنى التواتر لدى أهل القرآن، وهو المشروط في أن يسمى ذلك مصحفا، كما قال ابن الجزري رحمه الله: وكل ما وافق وجه النحوي وكان للرسم احتمالا نحوي وصح إسنادا هو القرآن. فهذه الثلاثة الأركان. وهذه القراءات الراجح أنها يستدل بها في الفقه وأحكامه كالاستدلال بالحديث، وحتى ما ثبت نسخه منها بلفظه كما يستدل الجمهور بحديث عائشة: خمس رضاعات معلومات يحرمن. وكذلك يستدل طائفة بحديث ابن مسعود، بأقصد بقراءة ابن مسعود: صيام ثلاثة أيام متتابعات في كفارة اليمين. وكذلك قراءته أيضا: السارق والسارقة يقطعوا أيمانهما. فهذا كله شاذ، ولكن يستدل به في الأحكام على الراجح كما هو مذهب الجمهور. ويرى بعض الأصوليين عدم الاستدلال به لأنه ليس قرآنا ولا سنة عندهم، والدليل إنما يكون كتابا أو سنة. وأما في اللغة فلا شك أنها حجة إذا لم نقل ب إنها من أقوى الحجج، فهي لا شك أقوى حجية من الاستدلال بالحديث لإمكان رواية الحديث بالمعنى، ولأن طائفة من أهل الحديث يرون جواز رواية الحديث بالمعنى. أما القرآن فلا لم يقل أحد بجواز روايته بالمعنى، ولا يمكن أن يقع ذلك. فتكون هذه القراءات الشاذة في الحجة النحوية واللغوية أقوى من الحديث، من الاستدلال بالحديث، وكذلك من الاستدلال بالشعر والمنقول من كلام العربي، لأن ذلك كله يمكن فيه الرواية بالمعنى. أما القراءة الشاذة فليس فيها إمكان للرواية بالمعنى. الله يوفقكم ويحفظكم.
حفظكم الله وبارك فيكم شيخنا. السؤال الثالث يقول تعالى: قال الحواريون: يا عيسى بن مريم، هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قد يتبادر إلى الذهن من ظاهر هذه الآية في إشكال، وكيف يسأل الحواريون هذا السؤال بهذا الأسلوب وهم مؤمنون؟ وما تفسير الآية في قراءة من قرأها: هل تستطيع ربك؟
بالنسبة لآية سورة المائدة، ويقال الحواريون يا عيسى ابن إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم، هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ تفسرها القراءة الأخرى: هل تستطيع ربك؟ معناه: هل تستطيع أن تسأل ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ والحواريون يعلمون أن ربه يستطيع ذلك، ولكن المقصود: هل يستطيع عيسى أن يسأل ربه ذلك لحيائه من الله وحبه له؟ الله يوفقنا وإياكم لكل خير.
بارك الله فيكم. السؤال الرابع: ما المقصود بالشذوذ في قول المختار بن بونة: شذوذا أن يسكن بعض أهله كمثل محياي مسكن في، علما بأن هذه القراءة سبعية وهي قراءة عطف؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بالنسبة للشذوذ عند المختار بن بونة، هو الشذوذ النحوي، معناه أن لا يكون على وفق قاعدة النحوية المعروفة، ولا يتكلم هو في الشذوذ في القراءة، بل القراءة متواترة ولكنها شاذة في اللغة. وهذا الشذوذ كثير في المتواتر من القرآن، أن يكون اللفظ القرآني شاذا في عن قاعدة نحوية معروفة. الله يكرمكم ويحفظكم.
السؤال الخامس: ما رأيكم في الذين يردون الأحاديث الصحيحة المخرجة في الصحيحين أو أحدهما بدعوى أنها تعارض ظاهر القرآن؟ هل يصح أن يجعل من هذه الدعوى إن ثبتت علة قادحة في الحديث؟
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بالنسبة لهذه الدعوى، لا يمكن أن تصح بحال من الأحوال، والتعارض لا يكون بين القطعيين ولا بين الظنيين، وإنما يكون بين التعارض، أقصد لا يكون بين القطعيين ولا بين القطعي والظني، وإنما يكون بين الظنيين. والأحاديث الصحيحة القطعية بمعنى وجوب العمل بها، وهذا الذي قال فيه العراقي رحمه الله في حرفية الحديث: واقطع بصحة لما قد أسند، أي ما أسنده البخاري ومسلم أو أحدهما، فاقطعوا بصحته فيما يتعلق بالأحكام والعمل به. لذلك هذه الدعوة باطلة ولا يستمع إليها، وإنما التعارض في ذهن القائل فقط. ولو تتبع هذه الشبهة وهذا التشابه لحصل له أيضا ذلك في القرآن نفسه، نسأل الله السلامة والعافية. فلذلك لا تعارض بينها. ولو ذكر لنا أي إنسان أن أي حديث صحيح يعارض شيئا من القرآن عنده لبينا له بطلان ذلك وأنه لا يعارضه. الله يكرمكم ويحفظكم. عموما أيضا لا بد أن ندرك أن البحث في الصحيحين أو بالحديث أو في علله ليس أمرا جديدا حتى يكون من المكتشفات العصرية كالأدوية والعلاجات الطبية التي يكتشفها اليوم. فقد مضى من قرون هذه الأمة المتطاولة ومن علمائها الأفذاذ المتخصصين الأتقياء الأنقياء المخلصين ما لا يوجد في نظيره ولا يمكن أن يوجد نظيره في هذا الزمان وما بعده، وقد بحثوا ذلك كله ودققوا فيه وحققوا. قد قال العراقي رحمه الله: فقيض الله لها نقادها فبينوا بنقدهم فسادها.
حفظكم الله وبارك فيكم شيخنا. السؤال السادس: هل يجوز للذين يشرعون القوانين للدول اليوم أن يخرجوا عن المذاهب الأربعة أو عن المذهب المعتمد لتلك الدولة؟
وعليكم السلام ورحمة الله. بالنسبة للذين يشرعون القوانين للناس اليوم، أغلبهم لا يدعي الاجتهاد، ومن ليس أهلا للاجتهاد لا يحل له الاجتهاد بل يقلد المجتهدين، ومن كان منهم أهلا للاجتهاد لو قدر أنه حصل إنما يجتهد في الأمور الجديدة والنوازل المعاصرة، ولكن يمكن أن يختاروا ويلفقوا بين المذاهب وأن يختاروا مذهبا على مذهب وأن يخرجوا من المذاهب. المذاهب ليست ديانة وليست ملزمة لأحد، ولكن لا يحل الخروج من مذهب إلى مذهب اتباعا للهوى، وكذلك لا يحل تتبع رخص المذاهب لأنه من باب الفتنة، وإنما يختار أهل العلم لأهل كل بلد وأهل كل وقت ما يناسبهم من أقوال أهل العلم ومذاهبهم، ويفعلون ذلك ابتغاء مرضات الله لا اتباع للهوى ولا طلبا لتتبع الرخص.
حفظكم الله وبارك فيكم شيخنا. السؤال السابع: هل يرفع حكم القاضي الخلاف في قضايا الردة الموجبة للقتل كفرا أو حدا؟
السلام عليكم ورحمة الله. بالنسبة لحكم القاضي يرفع الخلاف في المسائل الاجتهادية التي لم تحسن، وذلك إذا كان القاضي من أهل الاجتهاد واجتهد فرأى ترجيح قول وحكم به من أقوال أهل العلم وكان هو عدلا، فإنه لا يتتبع قوله ولا يتعقب حكمه، ولذلك يرفع الخلاف ولا يحل حلالا حراما كما أنه لا يحرم حلالا. وهذا ما قال خليل رحمه الله: ورفع الخلاف لا أحل حراما. وإذا كان الخلاف معتبرا، شرطه أن يكون الخلاف معتبرا وله وجه من النظر ودليل. أما إذا كان حكم القاضي ليس كذلك، أو كان القاضي في مرحلة من مراحل التقاضي غير حاسمة ولا نهائية، أو كان القاضي محلفا على الحكم بمقتضى مذهب معين فحكم على خلاف ذلك المذهب، أو حكم بما يخالف الأمور الأربعة التي ينقض حكم القاضي إذا خالفها، قد نظمها أحد الفقهاء بقوله: إذا قضى حاكم يوما بأربعة فالحكم منفسخ من بعد إبرام خلاف نص وإجماع وقاعدة كالقياس الجلي قد كإفهام، فإنه لا اعتبار لذلك الحكم. وبالنسبة لحكم القاضي إذا كان مقلدا ولم يكن عن اجتهاد وإنما كان رجوعا إلى القانون فقط، كما حصل في بلادنا عندما رجع قضاة المحكمة إلى القانون الموريتاني إذ ذاك قبل تعديله وجدوا أنه فيها أن الساب يستتاب وقد كان هذا فعلا في القانون، فهذا الحكم لا اعتبار له لأنه ليس اجتهادا من القضاة وإنما هو رجوع إلى قانون، وهذا القانون تبين أنه خطأ من مقتضى المذهب ومن مقتضى دلالة القرآن، لأن الله قال: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. فلذلك لا اعتبار لمثل هذا النوع من الأحكام، ولا ينفع الخلاف في هذه المسألة بخصوصها. الله يوفقنا وإياكم لكل خير. السلام عليكم ورحمة الله. بالنسبة لحكم القاضي، يرفع الخلاف في المسائل الاجتهادية التي لم تحسن، وذلك إذا كان القاضي من أهل الاجتهاد واجتهد فرأى ترجيح قول وحكم به من أقوال أهل العلم وكان هو عدلا، فإنه لا يتتبع قوله ولا يتعقب حكمه، ولذلك يرفع الخلاف ولا يحل حلالا حراما كما أنه لا يحرم حلالا. وهذا ما قال خليل رحمه الله: ورفع الخلاف لا أحل حراما. وإذا كان الخلاف معتبرا، شرطه أن يكون الخلاف معتبرا وله وجه من النظر ودليل. أما إذا كان حكم القاضي ليس كذلك، أو كان القاضي في مرحلة من مراحل التقاضي غير حاسمة ولا نهائية، أو كان القاضي محلفا على الحكم بمقتضى مذهب معين فحكم على خلاف ذلك المذهب، أو حكم بما يخالف الأمور الأربعة التي ينقض حكم القاضي إذا خالفها، قد نظمها أحد الفقهاء بقوله: إذا قضى حاكم يوما بأربعة فالحكم منفسخ من بعد إبرام خلاف نص وإجماع وقاعدة كالقياس الجلي قد كإفهام، فإنه لا اعتبار لذلك الحكم. وبالنسبة لحكم القاضي إذا كان مقلدا ولم يكن عن اجتهاد وإنما كان رجوعا إلى القانون فقط، كما حصل في بلادنا عندما رجع قضاة المحكمة إلى القانون الموريتاني إذ ذاك قبل تعديله وجدوا أنه فيها أن الساب يستتاب وقد كان هذا فعلا في القانون، فهذا الحكم لا اعتبار له لأنه ليس اجتهادا من القضاة وإنما هو رجوع إلى قانون، وهذا القانون تبين أنه خطأ من مقتضى المذهب ومن مقتضى دلالة القرآن، لأن الله قال: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. فلذلك لا اعتبار لمثل هذا النوع من الأحكام، ولا ينفع الخلاف في هذه المسألة بخصوصها. الله يوفقنا وإياكم لكل خير.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسأل الله أن يحفظكم ويبارك فيكم تمد في عمركم في خنا. السؤال الثامن: ما الأسباب الأساسية للفساد في البيع، وما مفوتات البيع الفاسد إذا وقع؟
وعليكم السلام ورحمة الله. بالنسبة للأسباب الأساسية لفساد البيع، هي ما يتعلق بالأركان، فأركان البيع ستة، وهي العاقدان والمعقود عليهما والإيجاب والقبول، وهي على سبيل الاختصار: العاقدان يجعلان ركنا واحدا، والمعقود عليهما يجعل ركنا واحدا، والصيغة تجعل ركنا واحدا. وإذا اختل أحد هذه الأركان فالعقد فاسد، وكذلك الشروط، وشروط البيع المعتبرة 15 شرطا: 6 شروط للعاقدين، و6 للمعقود عليهما، و3 للصيغة. فشروط الصيغة 3 هي توارد الإجابة والقبول على محل واحد، وبقاء أهلية العاقدين إلى صدور آخر الطرفين آخر الإجابة والقبول، وكذلك عدم الفصل بين الإجابة والقبول بما يعد إعراضا. فهذه 3 شروط، والعاقدان يشترط لهما التمييز والبلوغ والحرية وعدم الإكراه وهو الاختيار، والملك، أي ملك العين أو ملك التصرف فيها، وكذلك الرشد وخلافه السفه وهو سوء التصرف في المال. هذه 6 شروط هي شروط العاقدين، والمعقود عليهما يشترط لهما الطهارة والإباحة وعدم النهي عن بيعه والقدرة عليه، وهي إمكان تسليمه وتسلمه، والعلم الذي ينفي الجهالة والغرر العلم به أي بالمعقود عليه علما ينفي الجهالة والغرر، وكذلك الانتفاع أن يكون منتفعا به، فهذه ستة شروط هي المعقود عليهما. وثم أسباب أخرى خارجة عن هذه، وهي من أسباب بطلان البيع حصول الربا فيه، وكذلك حصول الغرر، وكذلك حصول التردد كالتردد بين السلفية والثمنية والتردد في الانعقاد وعدمه، وكذلك البيع وقت الجماعة لأن الله تعالى نهى عنه، وكذلك الغبن الفاحش. وهذا ليس مبطلا لأصل البيع، وإنما هو مبيح لإبطاله بالخيار، هذا نوع من أنواع الخيار وهو خيار الغبن. فهذه أهم المبطلات. ومفوتات البيع الفاسد متعددة، منها فوات عينه كما قال خليل فإن فات فالقيمة، ومنها كذلك حوالة الأسواق وتغيرها، ارتفاع الأسواق ارتفاعا بينا أو انخفاضها انخفاضا بينا، ومثل ذلك تجدد العيب في العين المبيعة، ومثل ذلك تعلق حق شخص آخر كبيعه لما اشترى ببيع فاسد، أو أن يورث عنه أو أن يدفعه صداقا أو نحو ذلك، وكذا تأجير الدار فهو من تعلق حق آخر بها أيضا، ونحو هذا من المفوتات. وقد نظم محمد مولود بعضها في الكفافي فقال: والفوت أن ينوط حق آخر به كأن يباع ويؤاجر إلى آخر أبياته. ونظمها عموما الشيخ محمد بابا بن عبيد رحمة الله عليه، وزاد عليها الشيخ محمد سالم الرما رحمة الله عليه وبعض العلماء، وألف فيها أخونا الدكتور محمد المختار الدكسعد رسالته للدكتوراه، وهي مطبوعة في مجلدين.
حياكم الله وبارك فيكم شيخنا. السؤال التاسع: هل تجب الزكاة في العمارات المؤجرة والفنادق؟ وهل تجب في دخل ذوي المهن الحرة كالأطباء والمهندسين؟ وإذا كان الجواب نعم، فكيف تؤدى الزكاة فيها ومتى تؤدى؟
وعليكم السلام. بالنسبة للدور المؤجرة والفنادق والسيارات ونحو ذلك، ليست الزكاة في عينها فلا تقوم، لأنها ليست عروض تجارة، وإنما هي أصول مستهلكة، فإنما تجب الزكاة في الأرصدة الحاصلة من أجرتها، وذلك مثل أصحاب المهن الحرة كالأطباء والمهندسين وغيرهم، فلا تجب عليهم الزكاة في مكاتبهم وعياداتهم ونحو ذلك، لأن هذه ليست عروض تجارة، وإنما تجب الزكاة في أرصدتهم إذا بلغت نصابا وحال عليها الحول، يجب عليهم أن يزكوها ويخرجوا منها 2.5%. وأصحاب السيارات الشاحنات ونحوها، وكذلك شركات النقل، هذه في كثير من الأحيان أصحابها كلما وصل إلى أيديهم مال أنفقوه، سواء في اشتروا به سيارات أخرى أو توسعوا به بالعمل أو أنفقوه على أنفسهم، وحينئذ هم أغنياء في الظاهر، ولكن ليس بأيديهم وقت دوران الحول مال، فهذه مشكلة. وكانت طرحت من فترة، كتبت فيها فتوى ووافق عليها العلماء كالشيخ محمد سالم والشيخ بداه والشيخ يوسف القرضاوي وغيرهم رحمة الله عليهم، فكتبت فيها أن هؤلاء يجعل لهم حساب معين للشاحنات مثلا، فكل شهر يعرف ما يدخل فيه عادة، وستكون أشهر السنة متفاوتة، فيها أشهر ذروة التي يكثر فيها العمل وأشهر أخرى يقل فيها العمل، ويؤخذ قاسم مشترك وهو ما كان بين ذلك من المتوسط، ويضرب في أشهر السنة 12 شهرا بعد انتزاع التكاليف، وهي أجرة العمال والصيانة والضرائب والتأمين وغير ذلك، فما بقي يقدر أنه موجود ويزكى، فيقدر لهذا الشخص أنه فعلا يملك هذا، لأن الله أجر الزكاة على الأغنياء، والنبي صلى الله عليه وسلم قال تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. والذي يملك هذه الشاحنات هو غني وليس فقيرا، فأوجب الله الزكاة على الأغنياء وهو منهم، وليس بيده شيء يمكن أن نحسبه ونعده حتى نقول له يجب عليك إخراج 2.5% من هذا، لأن السيارات لا تقوم. وهكذا أيضا من يفعل هذا من أصحاب الدور المستأجرة أو المحلات التجارية أو أصحاب المهن الحرة، فهؤلاء لا بد أن يقدر لهم رصيد متوقع، وليس ذلك بأعلى ما يجدون في الذروة ولا بأدناه، وإنما يكون حدا وسطا بين ذلك، ويقدر أنه موجود ويضرب في بعد كل التكاليف وبعد انتزاع كل الضرائب وكل التكاليف الإيجار وغيره، فيقدر هذا المبلغ موجودا وتجب عليهم زكاته. فيقال مثلا في الشهر الفلاني دخل هذه المصحة المبلغ الفلاني، وفي الشهر الفلاني دخلوا هكذا، وفي الشهر الفلاني دخلوا هكذا، والضرائب عليها كذا، ورواتب الموظفين كذا وكذا، وصيانة الأجهزة واستيراد الأجهزة المحتاجة لها كذا وكذا، وما بقي هو كذا، فذلك الباقي بعد حصره في 12 شهرا يقدر أنه موجود، حتى ولو كان صاحب المصحة اشترى به أجهزة أو فتح به مصحة أخرى أو استغله في أمور أخرى، ويعتبر أنه موجود ويخرج منه 2.5%. الله يوفقنا وإياكم لكل خير.
جزاكم الله وبارك فيكم شيخنا. السؤال العاشر، هل يجوز للشخص أن يقترض من بنك يتعامل بالربا من أجل أن يبني منزلا؟
بالنسبة للاقتراض من البنوك الربوية لا يجوز، لأنهم لا يقترضون إلا بربا، وليس البنك مؤسسة خيرية حتى يقرض الناس بغير مقابل. فالذي يحتاج إلى بناء منزل يسعى لعقد تمويل شرعي بالطرق الشرعية، وذلك بالتعامل بعقد من عقود التمويل الصحيحة مثل المرابحة الأمر بالشراء أو المرابحة أو الاستصناع أو السلم إلى غير ذلك من أوجه التمويل. ومحل هذا إذا كان الإنسان في بلد فيه بنوك إسلامية أو فيه من يستطيع إقراضه على الوجه الشرعي أما إذا كان ذلك في بلد ليس فيه إلا بنوك ربوية وكان مضطرا لمثل هذا كالبلاد الغربية ونحوها، فيمكن أن يقترض من أجل السكن، لأن السكن ضرورة من الضرورات المعروفة، وقد عده الله من أربع ضرورات ضمنها لآدم في الجنة: إن لك لا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. لا تجوع فيها هذا النفقة والأكل والطعام، ولا أنك لا تجوع فيها ولا تعرى هذا اللباس، أنك لا تظمأ فيها هذا الشرب، ولا تضحى إلى تبرز للشمس وهذا السكن. وفقنا الله وإياكم بكل خير.
جزاكم الله وبارك فيكم شيخنا ومد في عمركم. السؤال 11، ما الشروط المشترطة لزكاة خلطاء الماشية؟
بالنسبة لخلطاء الماشية يشترط لجواز زكاتهم زكاة الخلطة أن يكون حيوانهم من جنس واحد، وأن يكون في مراح واحد مجتمعا، وأن يكون راعيه واحد مثلا أو رعاة مجتمعون لكنهم لا يتميز رعيهم، وأن يكون مشتركا في السقي والمرعى والبحل ونحو ذلك. المهم أن يكون واضحا جدا أنهم يشتركون لا من أجل الزكاة، لكن الزكاة لا يفرق فيها بين مجتمع ولا يجمع فيها بين متفرق، فهذا المقصود. والحول ليس شرطا، لأنه يمكن أن يقدم أحدهما زكاته قبل حوله وهكذا. وطبعا زكاة الخلطة قد تفيد تخفيفا وقد تفيد تثقيلا وقد لا تفيد شيئا، قد لا تغير أي شيء وقد تزيد عليهما زيادة وقد تنقص عنهما نقصا، كل ذلك ممكن. والله يوفقنا وإياكم بكل خير.
السؤال 12، هل يجوز بيع الآبار التي تحفر طلبا للذهب؟
بالنسبة للآبار أو الحفر التي يستخرج منها الذهب يجوز بيعها كأرض، ويجوز أيضا التنازل عن حق كمن لا يملكها ولكن يتنازل عن حقه في الاختصاص، فيجوز له أخذ عوض مقابل تنازله عن حقه في الاختصاص أو الاستحقاق. الله يوفقنا وإياكم لكل خير.
السؤال 13، امرأة أكملت إجراءات الحج وفجأة توفي زوجها، فهل تحج أو تجلس في العدة؟
بالنسبة للتي أكملت إجراءات الحج ودفعت المال وهي تحج حجة الإسلام وتوفي زوجها، يجوز لها أن تخرج للحج، بل يجب عليها ذلك إذا كانت حجة الإسلام، وتبقى على إحدادها، لا تلبس لباس الزينة ولا تمس طيبا ولا تلبس حليا ولا تدهن ولا تكتحل، فإذا رجعت في أقرب فرصة وجدتها تعود إلى منزلها وتكمل عدتها فيه 14 ليالي.
بارك الله فيكم شيخنا. السؤال 14، تاجر له شركاء يتقاسمون الأرباح بحسب نسب متفق عليها، ويضم رأس ماله مساهمات الشركاء إضافة إلى ديون ومطالبات، وبعد فترة من الزمن تراجع مردود التجارة، حصلت بعض الخسائر وقام هو بإحصاء الموجود ووجد أن المتبقي لا يسع حصص الشركاء وقضاء الديون والمطالبات، فهل يقدم قضاء الديون ويدفع الشركاء الباقي أم ماذا؟
بالنسبة للشركة لا يلزم فيها، لا يجوز فيها الضمان، ضمان رأس المال ولا الربح، إلا إذا فرط الشريك، فإذا فرط يضمن الناس رأس مالهم الذي فرط فيه، وإذا لم يفرط لا يلزمه شيء، فإذا حصلت خسارة في التجارة ولم يقع ربح فإن الموجود تقضى به الديون، يدفع للديون، وما بقي يكون ضمانه على الشركاء، يكون الدين موزعا على الشركاء بحسب حصصهم. الله يوفقنا وإياكم لكل خير. السلام عليكم.
جزاكم الله وبارك فيكم شيخنا. السؤال 15، هل يجوز إرسال البنات للخارج من أجل الدراسة علما بأنهن حصلن على منحة بسبب التفوق الدراسي؟
إنما يجوز إرسال البنات للدراسة في الخارج إذا كان الخارج مأمونا وليس فيه اختلاط ولا تعرض للفتنة، ويذهب ولي البنت بها كوالدها وأخيها حتى يوصلها إلى مكان دراستها، وحتى يتأكد من سلامتها وأن المكان الذي هي فيه مأمون عليها، ولا بد أن تكون هي أيضا راشدة لا يخاف عليها من الضياع إذا سافرت إلى الخارج وابتعدت عن أهلها، فإذا حصل ذلك فلا حرج في دراستها في أي مكان، وإذا لم يحصل ذلك بأن خيف عليها أو كان المكان مختلطا أو مكان الدراسة يفرض خلع الحجاب كفرنسا مثلا التي تفرض على الطالبات أن يكشفن رؤوسهن ونحو ذلك، فهذا لا يجوز دراسة البنات به ولا إرسالهن لهم. الله يوفقنا وإياكم لكل خير. السلام عليكم ورحمة الله. هذا السؤال الأخير.
السؤال 16، رجل يعطي المرابحات ولكن عندما يحين الأجل ويكون المدين لا يستطيع التسديد يقول له أنا سوف أقرضك ما تقضي به على أن تأخذ المرابحة من جديد، وهكذا كلما حان أجل التسديد يقرضه قرض آخر لتبدأ العملية من جديد، فما الحكم في مثل هذا النوع من المرابحة؟
السلام عليكم. بالنسبة لإعطاء الرجل قرضا ليقضيك به ونحو ذلك لا يجوز هذا، لأنه إنما هو قرض بزيادة ويحصل منه الانتفاع للمقرض، ولا يجوز ذلك، بكل قرض جر نفعا فهو ربا، ولكن يجوز عقد مرابحة جديدة إذا تعثر المدين في قضاء الأقساط في أوقاتها بسبب مقنع كخسارة أو أمر ما، فيمكن أن تبدأ معه مرابحة أخرى يقضي منها الأقساط التي عليه ويبدأ تسديد المرابحة الجديدة. الله يوفقنا وإياكم لكل خير. السلام عليكم ورحمة الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم أجمعين علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا، وأن يوفقنا وإياكم ما يرضيه، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لأخي سيد محمد ولأخوتي وأخواتي جميعا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم، وكان رجائي أن أجد وقتا أطول معكم، ولكن قدر الله ما شاء فعل، فأعذروني. بارك الله بكم.
إذن باسمكم جميعا أعضاء شبكة المستقبل المباركة والمجموعات التابعة لها والمتعاونة، أتقدم بجزيل الشكر والعرفان والامتنان لشيخنا العلامة الشيخ محمد الحسن للتدو على ما أعطى الشبكة من هذا الوقت المبارك، ولما فاض به من علم جم ومن درار نفيسة كانت محصورة عليه بإلا وإنما في هذا الزمان، فمضت دقائق هذه الساعة كالبرق الخاطف. وكان بودنا أن يزداد الوقت وأن يزدهر المجلس بدراره النفيسة وبعلمه الجم، وأن نستفيد ونستمتع بكلامه وبتواضعه، ولكن أدركنا الوقت. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ شيخنا وأن يمد في عمره وأن يبارك فيه وأن يرده إلينا سالما غانما معافا في بدنه وفي جسمه وفي أهله. وأشكركم جميعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.